الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل إجابة بعض ما عرض من الأسئلة أود التنبيه إلى أن كثيرا من المصلين يلتفتون في الصلاة، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من ذلك في نصوص صحيحة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. اختلاس أي سرقة يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. ولا شك أن الإنسان إذا جاء إلى المحافل العمومية يحاول أن يمنع السراق من السرقة من جيبه ولو كانت دراهمات يسيرة، فكيف يرضى بالسرقة من صلاته؟ إن على الإنسان أن ينتبه لهذا اللص السارق الذي هو الشيطان حتى لا يسرق من صلاته. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. كذلك فإن بعض المصلين يكثرون الحركة في الصلاة، وهذا مشاهد في هذا المسجد وغيره، وهو منافي للخشوع في الصلاة. فالصلاة تقتضي من الإنسان أن لا يكثر الحركة وأن يهدأ بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فذلك أدعى للأدب مع الله وأدعى للخشوع في الصلاة. ومثل ذلك ما يفعله بعض المصلين أيضا من مسابقة الإمام إلى الركوع أو السجود أو الرفع، فقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوعد عليه بالوعيد الشديد الذي لا يكون إلا على الكبائر، فقال: أما يفتش الرافع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وكذلك فإن كثيرا من المصلين يتزاحمون في الصفوف ويظنون ذلك قربة يتقرب بها إلى الله، والواقع أن إقامة الصفوف واستواءها قصد به أداء الصلاة كما شرعت، فإذا حصل الزحام الشديد في الصف لم يتمكن مصلٍ من الركوع كما شرع، ولا من السجود كما شرع، ولا من الجلوس كما شرع، فيتزاحم الناس ويعطلوا من السنن الشيء الكثير في مقابل سنة واحدة. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه للرجل الذي جاء متأخرا فزاحم حتى وصل إلى الصف الأول، قال: لأن تصلي على الحرة خير لك من أن تتأخر فتجيء تتعدى رقاب الناس. فالصف الأول المكتوب عند الله سبحانه وتعالى هم أول زمرة تأتي إلى المسجد تريد الصلاة، سواء صلت في الصف الأول أو لم تتمكن من ذلك. ومن هنا فالفضل العظيم الوارد في الصف الأول هو لأول القادمين إلى المسجد. فلذلك علينا جميعا أن نحرص على إقامة الصلاة كما شرعت، فإنها أعظم أعمالنا وأهمها. وقد أخرج مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أما الأسئلة التي بين يدي فليسامحني الإخوة الكرام إذا لم يسمعوا الرد على أسئلتهم بحيث لم يسعها الوقت أو لم يسعها العلم، فكل ذلك ممكن، فليس لدينا من العلم ما يكفي لتغطيتها، وليس لدينا من الوقت أيضا ما يكفي لتغطيتها جميعا، وحسب المشاركين أن يكونوا قد بحثوا عن أمر من أمور الدين وكتبوا لاستقصاء حكم الله فيه، وهم بذلك مثابون إن شاء الله تعالى ثوابا مقطوعا به سواء حصل الجواب أو لم يحصل. كذلك لنعلم جميعا ما ذكرنا به كثيرا من خطر الفتوى، وأنها قول على الله سبحانه وتعالى ونيابة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فيها من الحرج الشديد ما لا يقص به كثير من السائلين. فالذي يجيب هنا عن سؤال من أمر من أمر الدين إنما يتصور أن يؤتى به يوم القيامة مغلولا يداه إلى عنقه ولا يفك حتى يفكه الدليل والحق أو يبقه. ولذلك فالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا خطر عظيم، والإنسان الذي تعرض عليه الأسئلة لم يحسن الناس إليه، لأنه كلف عناء وجهدا هو في غنى عنه في أصل الأمر. وقد عد الله من الكبائر القول على الله بغير علم، فقال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا السائل يقول: إن هذه الأسئلة أرسلت بها امرأة من البادية منذ أشهر، تقول: أنا امرأة قرأت رسالة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مزودة بالأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وطبقت ما ورد فيها. فلما شاهد ذلك أبي وإخوتي قالوا إنما فعلت ليس من الدين، إنما هو طارئ، وإنه لم يفعله أحد منهم ولا من آبائهم الذين قبلهم، فكيف أفعله أنا؟ وذلك مثل القبض ومثل السجود على الركبتين قبل اليدين. وقالوا لها إن هذا دين جديد، وأنها قد أفسدت دينها وأرغموها على ترك هذه الأمور. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض في حياته إلا مرة واحدة، وسببها أنه رأى أنه وجد ألما في إصبعه فصلى قابضا في النفل ولم يرد عنه في الفريضة أو كما قالوا. فهل يجوز لها مطاوعتهم في هذا مع علمها بأن ما عندها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي أرسله الله إلى الناس لتعليمهم أمر الدين، وهو الأسوة الحسنة، ولا يمكن أن يأتي بعده رسول من عند الله. فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد، لمؤمن ولا مؤمنة، أن يتردد فيه أبدا بوجه من الوجوه، ولا أن يستشير أحدا هل يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. فإن الله تعالى يقول في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا بد من مطاوعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه على كل الناس، فقد شرط الله ذلك بالإيمان، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن أعجب العجائب أن يأتي إنسان مؤمن مصدق فيسأل رجلا غير معصوم هل يطيع المعصوم أو لا يطيعه، مع اتفاق الجميع على أن هذا ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. إن للإنسان خمس حالات: الحالة الأولى أن يجد دليلا صحيحا صريحا عرف ثبوته وعرف معناه، وحينئذ يتعين عليه العمل بذلك الدليل، ولا يحل له مخالفته بوجه من الوجوه، لأنه جاءه موعظة من ربه فلا بد أن يبادر إلى ما جاءه من عند الله، ولا يحل له أن يستشير أحدا هل يطيع الله ورسوله أو لا يفعل. الحالة الثانية أن يأتيه نصان حصل بينهما تعارض وهما صحيحان واضح الدلالة، عرف صحتهما وعرف دلالتهما، وحينئذ لا بد أن يستفتي أهل الفقه في الدين لترجيح أحد الدليلين أو مقتضاهما، أو بيان الناسخ والمنسوخ منهما، أو بيان وجه الجمع بينهما إن أمكن الجمع. الصورة الثالثة أن يجد دليلا واحدا لكنه لا يدري هل هو صحيح أو غير صحيح، وحينئذ يجب عليه الرجوع إلى أهل الحديث الذين يعرفون صحيح السنة من ضعيفها، وهم الجهابرة الذين بعثهم الله للحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال هؤلاء على وجه الأرض ولن يفقدوا عليها، فلا بد أن يحفظ الله هذه السنة بالجهابرة، كما قال ابن مهدي وعبد الله بن المبارك وغيرهما: تعيش لها الجهابرة، تعيش لها إلى السنة الجهابرة. وقال ابن المبارك: لو أن رجلا هم من الليل أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصين لأصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذاب وضاع. ففلان هذا لم يكن ليعرف لولا همه أن يضع الحديث، فعندما هم أن يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بآخر الدنيا في الصين عرف بذلك، فأذاع الله ذكره بذكر السوء، فأصبح الناس يقولون فلان كذاب وضاع. وهذا من حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة الرابعة أن يجد الإنسان دليلا صحيحا يعرف صحته ولكنه لا يعرف معناه ولم تتبين له دلالته، وحينئذ لا بد أن يرجع إلى أهل الأصول الذين يعرفون دلالات الألفاظ فيبينون له معنى الدليل. الصورة الخامسة أن لا يجد دليلا في المسألة أصلا، وحينئذ لا بد أن يرجع إلى أهل الاجتهاد من أهل الفقه، فإن أفتاه من هو مرضي في الدين والأمانة والورع عمل بفتواه ولم يحتج إلى أن يسأل غيره، سواء اقتنع هو أو لم يقتنع، فهو قطعا إذا اختار من هو مرضي في العلم والورع والدين فبين له أن الحكم في هذه المسألة كذا فاتبعه بذلك فهو ناجم. إذا هذه الصور الخمس لا تخلو منها حالة للمسلم في التعامل مع الأدلة. وعموما فإن هذه الهيئات التي ذكرت الأخت في أمثلتها في الصلاة ليست من الواجبات، لا هي من واجبات الصلاة، لكنها من السنن المؤكدات التي يثاب فاعلها ثوابا عظيما، ولكنه لا يعاقب تاركها إلا إذا قصد بذلك الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم القبول لأمره. فلذلك على هذه الأخت أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن لا تتردد في ذلك مهما كانت الضغوط. هذا السؤال الثاني، ذكر لها أن الأرقاء ليسوا أجانب على النساء وخاصة على سيداتهم، فهل هذا صحيح أم لا؟ جواب أن هذا غير صحيح، فإن المحرمية إنما تنتشر بالنسب أو بالصهارة أو بالرضاع، فأما النسب فقد بينه الله في كتابه، فقد قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء. فهذه 15 امرأة هي المحارم المذكورة في كتاب الله من النساء، وقد زاد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في نهيه صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، كذلك النسب والرضاع والصهارة. ولا يحل للمرأة أن تتكشف إلا مع ذي محرم منها، وقد استثنى الله لها 12 نوعا وهم المحارم، بينهم في آية سورة النور، وهي قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهذه 12 نوعا استثناها الله سبحانه وتعالى للمرأة في إبداء الزينة. ولا شك أن على المرأة أن تحفظ جميع زينتها عما سوى الأقسام الاثني عشر التي بينها الله في كتابه. فلذلك إذا كان الأجنبي رقيقا يملكه من سواها فهو أجنبي منها، ويحل له أن يتزوج بها، ولا يحل لها أن تريه شيئا مما أوجب الله عليها ستره، ولا يحل لها الخلوة به، بل لقد حرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إياكم والدخول على النساء، فقالوا والحم يا رسول الله، قال الحم الموت، والحم قريب الزوج. وأما إن كان رقيقا لها هي يخدمها في البيت، فإنه يجوز لها من خلطته ما لا يجوز في حق غيره، لكن يجب عليها التستر والتحفظ، ولا يحل لها مسه ولا الخلوة به إلا إذا كان لا تخشى منه الريبة. نعم، هذا المقصود به ما ذكرناه، وأنه يشمل الإناث قطعا، وأما الذكور فقد بينا ما استثني من ذلك. هذا السؤال، ما كيفية التيمم، وهل تجزئ ضربة واحدة أم لا بد من ضربتين، وهل يكفي الاقتصار على اليدين على الوجه والكفين فقط أم لا بد من المسح إلى المرفقين؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه علم عمار بن ياسر التيمم فضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه إلى الكوعين، وقال إنما كان يكفيك هكذا. فهذا هو القدر الواجب من التيمم الذي لا يجزئ ما سواه، لكن من السنة أن يضرب الإنسان ضربتين، كما في الحديث التيمم ضربتان، ضربة لوجهه وضربة لكفيه. وكذلك من المندوب أن يكمل المسح إلى المرفقين، لأنه نيابة عن الوضوء، وقد بين الله غسل في الوضوء إلى المرفقين في آية المائدة، لكن ذلك ليس من فرائض التيمم، بل يصح التيمم دونه. هذا سؤال، ما حكم من كان متهاونا بالصلاة ثم تاب من ذلك، فهل عليه قضاء الفترة الماضية؟ الجواب أن الإنسان إذا كان يعلم أنه ترك بعض الصلوات لم يصلها أصلا فإنه إن كان شاكا في وجوبها في ذلك الوقت أو شاكا في أصل الشرع فهو كافر في ذلك الوقت، ويلزمه تجديد إيمانه ولا يلزمه إعادة شيء مما مضى. وإن كان غير شاك في الوجوب ولا شاك في التشريع، وإنما هو متهاون متكاسل استغواه الشيطان واستهواه فمنعه من إقامة الصلاة في وقتها، فحينئذ اختلف فيه أهل العلم هل يكفر بذلك أم لا. فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعبد الملك بن حبيب من المالكية إلى كفره بذلك، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد ما بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المقصود بذلك كفر دون كفر، أو هو في حق من تركها شكا في وجوبها أو شكا في أصل التشريع، وأنه إن تركها تكاسلا أو تهاونا كان فاسقا في أعلى درجات الفسق، وهو الكفر دون كفر. وهذا الذي يطلقه الناس في بلادنا فيقولون ياسر الكفر دون ترك الصلاة، وهو الذي بينه محمد مولود رحمه الله في قوله: والكفر دون تركها بالزافي، أي أنه كثير، والمقصود بذلك كفر دون كفر. فلا شك أن الإنسان المؤمن الذي يخاف الله ويرجو لقاءه لا يمكن أن يتعمد ترك الصلاة بوجه من الوجوه، ومع هذا فإن فاته شيء من فوائتها فالاحتياط له أن يقضيه في ذلك الوقت، وقضاؤه يكون بما لا يفسد عليه معاشه ووظائفه من الوقت، فيحاول قضاءها في أسرع وقت إن تذكر عددها وإلا احتار. أما إن كان لم يترك شيئا من صلاته وإنما كان مقصرا مفرطا، فتارة يصلي بالتيمم وهو قادر على الوضوء، وتارة يتوضأ وفرضه الغسل، وتارة يفرط في الجماعة وهو قادر على شهودها في الجماعة، وتارة ينقرها نقرا أو يؤخرها عن وقتها وهو قادر على أدائها في الوقت، فهذا عليه أن يحسن توبته فيما بقي من عمره، وليس عليه قضاء ما مضى، لأن المسيء صلاته عندما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل وقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، لم يأمره بقضاء شيء مما مضى، لأنه كان جاهلا بأحكام الصلاة وكان مقصرا فيها، فعلمه للمستقبل ولم يأمره بقضاء الماضي. هذا السؤال: ما حكم من رأى منكرا وعلم أنه إن غيره سيؤذيه الناس، فهل يغيره أم لا؟ الجواب أن أذى الناس لا يحول بين الإنسان وبين ما أمر الله به، فعلى الإنسان أن يبادر إلى أمر ربه وأن يعلم أن الناس لا يملكون له ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، وقلوبهم جميعا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ونفوسهم بيد الله متى شاء أخذها، فلذلك لا يحولن بينك وبين أداء ما أمرك الله به خوف الناس، فإن من خاف الله سبحانه وتعالى لم يخف من دونه أحدا، فخوف الله هو الذي يمنع من خوف غيره. وقد قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فحينئذ على الإنسان أن يبادر إلى ذلك، وإذا أصيب بأذى الناس في سبيل أمر الله فليعلم أنها نعمة عظيمة نالها ومنزلة عالية من منازل الإيمان، فكم من نبي من أنبياء الله وهم أكرم الخلق على الله أوذي من أجل تغيير المنكر. والذي لم يتمعر وجهه يوما واحدا في سبيل الله ولم يؤذى في الله قط، عليه أن يعلم أنه لم يسلك طريق الحق. فقد قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا السؤال: ما حكم الذهاب إلى المزامير وما الحكمة من تحريمها؟ الجواب أن المزامير إنما حرمت من أجل أنها من وسائل الشيطان التي يغوي بها الناس، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، من ذلك ما أخرجه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير والحرى والمعازف، وفي رواية: والخز والمعازف، يمسخون قردة وخنازير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للاستحلال يكفي من التحريم، فالاستحلال معناه أنه محرم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من استحله فقد استحل حراما. وقد بين الله في كتابه أيضا خطر ذلك، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أقسم ثلاثا إن هذه الآية نزلت في المعازف. هذا السؤال: ما حكم صبي فطمته أمه قبل انتهاء زمن رضاعته ثم أسعطته امرأة أخرى في تلك الفترة بعد فطام أمه له، فهل ينشر ذلك الرضاع المحرمية؟ الجواب أن الله عز وجل حدد مدة الرضاع بحولين كاملين، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى هذا فما كان في الحولين فالراجح فيه أنه ينشر المحرمية سواء فطمته أمه أو لم تفطمه، لأن الله حدد هذه المدة للرضاعة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصبي إن استغنى عن الإرضاع في مدة الحولين وفطم فإن إرضاعه بعد ذلك لا ينشر المحرمية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. لكن الراجح أن الحديث لا يدل على ذلك، وأن المقصود به أن الذي ينشر المحرمية من الرضاعة هو ما كان مغنيا في المجاعة، فلا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وإنما يحرم ما أنشز العظم وأنبت اللحم، فقد جاء في ذلك عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال: ما نصاب الحلي من الذهب، وما القدر الذي يجب إخراجه منه بالتفصيل، وكم تبلغ قيمته الآن من النقود؟ الجواب أن الحلي ينقسم إلى قسمين: إلى حلي ملبوس وحلي مقتنا. فالحلي الملبوس الذي تلبسه المرأة الراجح أنها لا تجب عليها زكاته، لأنه مثل متاع القنية كله، وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من المال ما كان للقنية ولم يجب فيه الزكاة، فقال: لا زكاة على المرء في داره ولا فرسه ولا عبده. ومثل ذلك في تحقق العلة ملابس الإنسان وفرشه وما يقتنيه من أنواع المتاع، فكل ذلك لا تجب فيه الزكاة. أما ما زاد على الملبوس وهو الحلي المقتنى الذي تقتنيه المرأة لعاقبة الدهر أو للزينة في يوم في السنة أو في الأعياد فقط، فهذا الاحتياط أن تؤدي زكاته. وزكاته أن تنظر إلى وزنه، فإن بلغ الذهب 86 جراما فإنه تجب فيه الزكاة كل سنة، وتخرج منه 2.5%، 2.5 من كل 100 جرام تخرج جرامين ونصف أو مما دون ذلك، فالنصاب منه 86 جراما، والذي يخرج منه 2.5% وهو ربع العشر. هذا يقول: أحب العلم وتعلمه، ولكني أرى في نفسي ميلا إلى الزواج، فهل الأفضل لي أن أتزوج وأترك طلب العلم في المحضرة، أم أبقى على طلب العلم ولكن لا أستطيع المحافظة على نفسي فيما أتصور، علما بأني لا أستطيع جمعهما معا؟ الجواب أن على الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه إلا بما شرع، وأن الإنسان إذا أراد التقرب إلى الله بأي عمل فلا بد من الإخلاص فيه له، وإذا أخلص فيه فإن الله سيسدده ويوفقه. ولذلك قال في كتابه، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فبين التزامه سبحانه وتعالى بإغناء العاجز إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى وقصد عبادته وتقرب إليه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العاجز عن النكاح من الشباب بالصوم، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإلا فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وفي رواية: فإنه له وجاء. ومن هنا فمن العلم ما يجب تقديم طلبه على الزواج كفروض الأعيان التي لا يستطيع الإنسان إقامة دينه بدونها، ومثل ذلك إذا كان يريد الزواج فلا بد أن يدرس أحكام النكاح قبل أن يقدم عليه، لأنه لا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما ما سوى ذلك من فروض الكفايات، فإذا كان الإنسان فعلا يخشى على دينه ويخاف على نفسه وهو قادر على الزواج من الناحية المادية ومن الناحية البدنية،
فليبدأ به ولينوي به تحصين نفسه، ثم بعد ذلك لا يقطع طريقه في طلب العلم، بل يحاول أن يجعل كل النعم عونا على الطاعة، ومنها الزواج يجعله عونا على طاعة الله بتعلم العلم النافع والعمل الصالح. هذا السؤال: ما حكم القنوت في النوازل والجهر به مع تعيين المدعو له والمدعو عليه؟ الجواب أن الدعاء أمره عظيم، وهو من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله، ومن أعظم الدعاء القنوت في الصلاة، عندما يقرأ الإنسان القرآن في الصلاة في قيامه وينتهي من قراءته بكل خشوع وتقرب إلى الله يدعو حينئذ، فذلك وقت من أوقات استجابة الدعاء. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في نوازل المسلمين، ودعا بعد القراءة، واختلف هل كان ذلك قبل الركوع أو بعده، والراجح أن كل ذلك حصل منه صلى الله عليه وسلم، فتارة يقنت قبل الركوع، وتارة يقنت بعده، وتارة يجهر بالقنوت، وتارة يسر به، وكان يسمي المدعو لهم والمدعو عليهم، فكان يقول: اللهم العن رعلا وذكوان وعصية، ويقول: عصية عصت الله، ويقول: اللهم اشدد وطأتك على قريش، وغير ذلك من الأدعية التي يدعو بها على المشركين. وكذلك في دعائه للمستضعفين من المؤمنين كان يسميهم، فقد قانت شهرا باستنجاء المستضعفين من المسلمين بمكة، فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القنوت هو الاقتصار فيه على حد النازلة، وأن لا يتعداها بالتطويلات الكثيرة التي نشأت في أيام بني أمية، فإن بني أمية أحدثوا تطويل القنوت بحيث يكون أطول من القراءة، ويكون فيه تسمية لأئمتهم وقادتهم، وهذا الذي سئل عنه بعض الصحابة فاستنكروه، وقال فيه عبد الله بن المغفل: بني محدث. فلذلك على الإنسان إذا دعا في النوازل أن يقتصر على محل النازلة، ولا بأس أن يعم المسلمين بدعوة شاملة، ولا بأس بالدعاء لكل أسرى المسلمين أو لكل موتاهم في قنوت النوازل، لكن عليه أن لا يطيل القنوت حتى يكون كالقراءة في الصلاة، فهذا ليس من السنة بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمل التي بيناها. وبالنسبة للدوام عليه، الأفضل أن يستمر فيه الإنسان شهرا، وأن لا يزيد أكثر من شهر متصلا، لأنه لم يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، بل كانوا يقنتون شهرا ثم يقطعون القنوت. ومن المعلوم أن زماننا هذا زمان النوازل على المسلمين، فكل يوم تتجدد مصيبة من مصائب المسلمين، نسأل الله أن يرفع همهم وأن يفرج كربهم. لكن مع هذا إذا قنت في نازلة من النوازل شهرا، فمن الأدب أن يقطع القنوت ولو ليوم أو يومين، ثم بعد ذلك يبدأ شهرا آخر لنازلة أخرى وهكذا. بالنسبة لقنوت القنوت في صلاة الفجر، ثبتت المداومة عليه عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس، واختلف أهل العلم في حكمه، فذهب الشافعي إلى أنه سنة مؤكدة من سنن الصلاة، وأنه يجهر به، وأنه يكون قبل الركوع، وأن من تركه لزمه السجود. وذهب أهل المدينة ومنهم مالك بن أنس إلى أنه مندوب فقط وليس سنة من سنن الصلاة، فمن تركه عمدا أو سهوا لم يلزمه شيء، وأنه قبل الركوع، وأنه يكون سرا كحال الأدعية كلها في الصلاة، لأنه تعارضت فيه النصوص، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر به، وورد عنه الإصرار، ولا شك أن الإصرار في الدعاء في الصلاة هو الأصل، لأن الإصرار في الدعاء في السجود محل إجماع، والإصرار في الدعاء في الجلوس محل إجماع، والإصرار في الدعاء في أوقات الصلاة كلها محل إجماع، إلا القنوت والتأمين بعد الفاتحة فهما محل خلاف. ومن هنا فإذا كان الإنسان يعلم أنه إذا جهر أدى ذلك إلى خشوع المأمومين وتذكره في قنوت النازلة، ولا بأس بذلك في قنوت الفجر، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الفجر يرفع يديه فوق رأسه ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد، إن عذابك بالكفار ملحق. فيرفع يديه فوق رأسه ويجهر بهذا الدعاء. وقد كان يجهر أيضا في صلاة الفجر وفي غيرها بهذا الدعاء: اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. فهذا النوع من القنوت هو من سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بها. واختلاف أهل العلم فيه يدل على التوسعة وأنه ليس من واجبات الصلاة، وأنه من الأمور التي تزيد الفضل ومن الأمور التي تختلف بها الأحوال. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هيئة واحدة في القنوت لاتفق الناس على روايتها ولم يحصل خلاف بينهم. ولهذا لما علم أن أهل العلم اختلفوا في القنوت وفي هيئاته وأوقاته وفي الجهر به والإصرار، علم أن كل ذلك من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، وأنه لا ينكر فيها على أحد سواء قنت أو لم يقنت، جهر أو لم يجهر، كان قبل الركوع أو بعده، فكل ذلك وارد. وهذا النوع من الأمور التي يقع فيها الاختلاف وليست بواجب بشيء من الواجبات ولا بمحرم من المحرمات، ينبغي أن ينصف فيها الناس وأن لا يقع فيها إنكار. هذا السؤال الثاني عن الصخرة التي ببيت المقدس، ما أخبارها؟ جواب أن هذه الصخرة كانت قبلة اليهود والنصارى وكانت مقدسة في الأمم السابقة، ولما فتح الله بيت المقدس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل كعب الأحبار رحمه الله في بناء المسجد هل يبنيه أمام الصخرة أو خلفها، فقال بل خلفها، فقال عمر هذا أثر من دينك السابق، فبناه عمر بين يدي الصخرة وجعل الصخرة خلف المصلين. وعندما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد الأقصى بنى على الصخرة قبة ما زالت قائمة إلى الآن، وهي قبة الصخرة التي ترونها. وقد وسع الوليد المساجد المقدسة في أيامه، فوسع المسجد الحرام والمسجد النبوي وأدخل فيه حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووسع مسجد بيت المقدس، ووسع الجامع الأموي بدمشق، وبنى المنارة البيضاء في شرقيه وهي التي ينزل عندها المسيح ابن مريم في آخر الزمان. فلذلك كان المسلمون في كل العصور يصلون في بيت المقدس ولا يصلون وراء هذه الصخرة بل يجعلونها خلفهم. ولا شك أنها كانت مقدسة في الأمم السابقة وأن الوحي نزل فيها وأن ذلك كان معروفا قبل تغيير الكتب وتبديلها، لكن مع هذا لم يشرع لنا فيها شيء، فإنما علمنا في شرعنا بشعائر الله، أن لله شعائر أشعر فيها بحكم وعظمها، وبين الله لنا أن منها الصفا والمروة أنهما من شعائر الله، ومنها البدن التي هي الهدي الذي ينحر من مكة من شعائر الله. أما الصخرة فلم يرد فيها أنها من شعائر الله في ديننا، وإنما يقتصر في ذلك على أن يعلم أنها مسجد، وفي المسجد المقدس، وفي مكان مهاجر الأنبياء، وفي مكان الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال: من لا يستطيع قراءة القرآن إذا كان صائما في التطوع أو كانت القراءة تشق عليه، هل صوم التطوع أفضل أم القراءة؟ الجواب أن على الإنسان أن لا يترك زمامه للشيطان، فالشيطان يحاول أن يحول بين الإنسان وبين جمع الخير، فمن المعلوم أن الصوم وقت مناسب لتدبر كتاب الله وقراءته، ولذلك فقد شرعت قراءة القرآن ومدارسته في شهر الصوم في شهر رمضان، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم النفل أيضا يقرؤون القرآن من المصاحف ليكون ذلك جمعا بين أوجه الخير كلها. فإذا كان الإنسان لا يستطيع رفع الصوت بالقرآن فليقرأه سرا، وإذا كان لا يستطيع أن يقرأه غيبا فليقرأه من المصحف، ولا يترك قراءة القرآن في الصيام ولا في غيره، ولا منافاة بين الصيام وقراءة القرآن، بل تخيل ذلك وتصوره هو من كيد إبليس، نعوذ بالله من كيده. ما حكم من أمرته أمه بشيء وأمره أبوه أن لا يفعله فأيهما يطيع؟ الجواب أن هذا السؤال سئل عنه مالك وأنس رحمه الله، سأله من تجاذبه أبواه ماذا يفعل، فأمره أن يطيع أمه وأن لا يعصي أباه، والمقصود بذلك الاجتهاد، فقد أمر الله بالإحسان إلى الوالدين معا في كتابه، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فكل هذا يقتضي الإحسان إلى الوالدين معا. فإن تجاذباه بأمر جائز فإن حق الأم أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن حق الناس بحسن صحابته فقال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أباك. فلذلك قال مالك: ليطع أمه ولا يعصي أباه، أي لا يغاضبه ولا يفعل ذلك بين يديه على وجه فيه تحد، بل يحاول إرضاء أبيه واستعطافه واستعطاف أمه أيضا لعلها تسمح له بطاعة أبيه، فإن لم يجد إلى ذلك سبيلا فعل ما أمرته أمه به بالخفية وأخفى ذلك عن أبيه وأرضاه بأمر آخر. وهنا يلزم التنبه إلى حسن التعامل مع الوالدين، لأن الله تعالى يقول في كتابه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا أبلغ شيء في حسن التعامل معهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فلا بد من التذلل أمامهما، ولا يحل رفع الصوت عليهما ولا انتهارهما، ويجب على الإنسان أن يذل بين أيديهما غاية المذلة، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهذا الذي بينه محمد مولود رحمه الله في قوله ومالك أمر من تجاذ أباه أن لا يعق الأمة وليطيع أباه، أقصد على عكس ما قلته، عفوا سامحني، فمالك أمره بذلك أن لا يعق أمه وأن يطيع أباه، لكن المقصود بذلك الجهة العاطفية، لأن الأمة يمكن أن ترضى بسهولة والأب قد يصعب ذلك عليه. لكن الذي يؤيده الدليل هو ما قلته سابقا أن حسن الصحابة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق الأم. هذا سؤال، ما حكم إمام مسجد يمنع الواعظين والمذكرين من التذكرة فيه ويؤذي جماعة الدعوة، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ الجواب أن المساجد ليست ملكا للناس وإنما هي بيوت الله، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى خطر منعها مما بنيت له وهو تعطيلها، فهذه المساجد إنما بنيت لإقامة ذكر الله عز وجل، للعلم والتعليم والوعظ والتذكير وقراءة القرآن وأداء الصلاة وكل ما فيه تعبد لله مختص، وكل من أراد تعطيلها عن ذلك فقد حاد الله في بيته، وقد قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولا شك أن خرابها منه تعطيلها عن الدعوة، فأنتم تعلمون أن المساجد التي فيها تعليم وتذكير تعمر وتمتلئ بالناس، والمساجد التي تمنع فيها الدعوة لا يشهدها إلا عدد يسير من الناس، فهذا هو تعطيلها عما بنيت من أجله وهو السعي في خرابها. هذا السؤال، هل يجوز للساكن مع قريبة له ليست بمحرم أن تحترم له من لبنها لكي تجوز له رؤيتها في بعض الأوقات التي لم تكن متسترة تسترا كاملة فيها؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى حدد مدى الرضاع بحولين كاملين، كما قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى وفصاله في عامين، فكل ذلك تحديد لأمد الرضاع بحولين فقط، وما زاد عليهما مخالف لهذا التحديد المبين في هذه الآيات في كتاب الله. وقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنهما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية الحجاب، فذكرت أن سالما مولى أبي حذيفة زوجها يدخل عليها وهي فضل، أي في ثوب واحد لا يكفي لستر كل بدنها، فقال أرضعيه، فرأت عائشة رضي الله عنها أن هذا حكم عام وهو زيادة لما ورد في القرآن، وما جاء من الزيادة من هذا النوع فإن جمهور أهل العلم يعتبرونه زيادة على النص، وهي نسخ عند الحنفية، والمتواتر كالآيات القرآن التي سبقت لا يمكن أن تنسخ بخبر الآحاد حينئذ. وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أن أمهات المؤمنين خالفن عائشة في ذلك فلم يرين رضاع الكبير، وحجة أمهات المؤمنين في هذا أقوم، لأن لهن 3 آيات في القرآن، ولأن حديث سهلة كان واقعة عين، فيحمل على أنه رخصة خاصة بسهلة بنت سهيل خصها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من بيانه الذي أمره الله به. وعلى هذا فالراجح أن رضاع الكبير لا ينشر المحرمية وأنه لا خير فيه فليترك. هذا السؤال، هل للعلامة المجيدري بن حبيب الله تأليف في العقيدة متداول أم لا؟ الجواب أن العلامة المجيدري رحمه الله قد توفي وهو حدث في أودي شبابه وقوته، ولم يتمكن من كتابة كثير من المؤلفات، وفي مجال العقيدة قد كتب 7 أبيات قد اشتهرت في زمانه، وشرحها الشيخ محمد المامي بقصيدته المشهورة التي سماها الزعفرانية، ويقول فيها لما خطه بالزعفران المجيدر، وقد بين فيها رجوعه عما سبق. الأمر الثاني أن المجيدر رحمه الله كتب 24 سؤالا، بعضها في العقيدة وبعضها فيما يمت للعقيدة بصلة من البحث في الأدلة والرجوع إلى النصوص، وقد أرسلها إلى علماء عصره ولم أعلم أن أحدا منهم أجابه. وقد اشتهرت هذه الأسئلة بسؤالات المجيدر وهي معروفة لدى الناس، وقد اشتهر منها السؤال الذي كتب حوله عدد من المتأخرين بعده، وهو ما الفرق بين ابن القاسم والشافعي، فكلاهما تلميذ لمالك وروى عنه الموطأ وغيره، فما الفرق بينهما، لماذا يكون هذا مالكيا وهذا غير مالكي. وهذا السؤال قد حير أهل زمانه، وكتب فيه البخاري بن الفلالي وعدد من المعاصرين له. هذا السؤال: ما حكم ما تفعله جماعة الدعوة والتبليغ من إيقاد النار داخل المسجد والنوم فيه والمكث؟ الجواب أن من جلس في المسجد للعبادة وكان مسكنه المسجد فإنه يجوز له تناول الطعام فيه وتهيئته بالقدر الذي لا يقتضي اتساخا لفرش المسجد ولا أذى بالمصلين. فقد كان أهل الصفة وهم الفقراء من المهاجرين يسكنون في المسجد، وكل طعامهم وشرابهم في المسجد، ونومهم كذلك، كل نومهم كان في المسجد. فعلى هذا من كان يسكن في المسجد إذا كان لا يؤذي المصلين بطبخه برائحة الطعام أو نحو ذلك، أو كان لا يخشى أيضا تلويث فرش المسجد أو إلحاق أذى به بجدرانه أو بغير ذلك، فيجوز له استعماله لهذا الأمر لأنه بيته. بل قد ذكر الفقهاء أنه إذا كان لا يجد مكانا لطهارته إلا داخل المسجد وهو جنب كالذي بيته في المسجد أو فوقه، يجوز له العبور من المسجد وهو جنب حتى يصل إلى مغتسله أو إلى الماء لطهارته. وهذا الذي ذكروه هو مقتضى المصالح الشرعية المرعية. وفيه يقول محمد مولود رحمه الله: تيمم الجنب إن لم يجد ماء بغير مسجد للمسجد، كذا من اضطر إلى مبيته به كمن به بناء بيته. هذا سؤال: هل من حرف بالحرام وجامع الأيمان تحرم عليه زوجته أم ماذا يلزمه؟ الجواب أنه إذا حلف وكان متعمدا للحلف على أمر أن لا يوقعه في المستقبل فأوقعه فحنث، لزمه حرمة زوجته على الراجح. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على ستة أقوال. القول الأول: حصول التحريم الذي هو ثلاث طلقات، وهذا القول هو الراجح المنتشر بين أهل العلم، لأن التحريم في عرف الناس إنما المقصود به الذي يبت النكاح بالكلية، والعرف في ألفاظ النكاح والطلاق وغير ذلك معتبر. القول الثاني أنها تطلق عليه طلقة واحدة بائنة لا يستطيع ارتجاعها، لأن ذلك يحصل به تحريم وهو أقل ما يحصل به. القول الثالث أنه تلزمه طلقة واحدة رجعية، لأنها يحصل بها الحرمة أيضا فيما يتعلق بالمعاشرة قبل الرجعة، وهذا القول ضعيف جدا. القول الرابع أنه تلزمه كفارة يمين بالله، لأنه قصد بذلك الحلف ولم يقصد به الطلاق، فيكون ذلك كالأيمان بالله فتلزمه كفارة يمين بالله. القول الخامس أنه يلزمه التكفير المحدد كتكفير الظهار، أي كفارة ظهار، فيكون ذلك بمثابة الظهار، لأن الظهار تحريم حين قاسها على ظهر أمه، وقد جعل الله كفارة الظهار الذي هو نوع من أنواع التحريم بالكفارة التي جاءت في سورة المجادلة، وهي كفارة مرتبة في خصالها الثلاثة. والقول السادس أنه لا يلزمه شيء، بل يعتبر ذلك كذبا، لأن الله تعالى يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والقول الأول هو الراجح إن شاء الله، ولذلك يقول العلامة الحضباب رحمه الله: فخذ أيها المفتي لشخص بعرفه، فبالعرف ألفاظ الطلاق ترام، فخليت قد كانت ثلاثا وقد غدت لواحدة لا خلف ثم يرام، ولفظ حرام صار في العرف بتة، وذكر أقاويل الحرام حرام. وهذا الذي ذهب إليه الحضباب رحمه الله هو الذي تؤيده الأدلة من اعتبار العرف والعادة في هذا النوع، وأنه من كلام الناس وليس من الكلام الشرعي الذي يبقى على أصله، بل هذا مما تجري فيه عادات الناس ويرجع فيه إلى أعرافهم. ومن المعلوم أن الحرام عند الناس يطلق على ثلاث تطليقات، فلذلك إذا حنث لزمه الطلاق ثلاثا. أما إذا كان حلف على أمر يظنه واقعا، على أمر ماض يظنه واقعا، كمن حلف أنه لم يفعل كذا في الماضي، أو أن فلانا لم يفعل كذا، ولم يحلف لترك شيء في المستقبل، فهذا النوع من الإيمان محل خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذا النوع هو الذي يسمى بلغو اليمين وأنه لا يلزم فيه شيء، وذهب المالكية والحنفية إلى اعتباره وأنه ليس من اللغو. فلذلك إذا حلف الإنسان على أمر في المستقبل أن لا يدخل المكان الفلاني أو أن لا يفعل الفعل الفلاني، حلف بالحرام أو بأي يمين آخر، لا خلاف في انعقاد هذا اليمين. أما إذا حلف على الماضي فإن كان عالما بأنه حالف فيمينه هي الغموس، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان يظن أنه صادق أو يخفى عليه الأمر فحلف على ظنه، فحينئذ قيل إن ذلك هو لغو اليمين وأنه لا يلزمه شيء. نعم عليه هي التزام اليمين، التزام لذلك، لا هي ليست للنذر بل هي التزام، كأنه يلتزم تحريم زوجته إذا حصل ذلك، فهذا هو لفظ التحريم. ذاك اليمين بالنسبة لليمين في الحقوق هي اليمين بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أما اليمين بالطلاق والعتاق فإنهما من أيمان الفساق، لكنه تلزم بهما اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق، فأثبت أنهما من الأيمان لأنه قال فإنهما من أيمان الفساق، لكنه جعل ذلك فسقا، لكن مع هذا تثبت به اليمين. اليمين في المصحف هو يمين بالله لأن المصحف كلام الله، فمن حلف بحرف واحد من المصحف أو حلف بالمصحف كله أو بسورة من سور القرآن أو بكلمة من كلماته لزمه اليمين بالله سبحانه وتعالى، فإن كان حلف لا يفعل شيئا في المستقبل لم يحل له فعله حتى يكفر عن يمينه، وإن حلف على أنه قد فعل كذا مثلا في الماضي أو أنه لم يفعل كذا في الماضي كان ذلك ما ذكرناه، فإن كان قاطعا على ذلك جازما به في وقت حلفه كان ذلك من لغو اليمين، وإن كان لم يجزم به وكان مترددا فيه أو كان يعلم كذبه فذلك غموس، نسأل الله السلامة والعافية. وكفارة اليمين بالله هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. لا يحل الإقدام على الحلف بالطلاق ولا بالعتاق لأنهما من أيمان الفساق، أما اليمين بالله وبصفاته وبأسمائه الحسنى فإنها من الأمور الجائزة في إثبات الحق، وقد ذكر العلماء أن ترك اليمين مطلقا نقص أدب، ترك اليمين بالله مطلقا نقص أدب بالله، لأن من عبادته أن تحلف به، وأن الإكثار من اليمين أيضا سوء أدب مع الله لأنه عدم تأدب مع أسمائه وصفاته، فالحد الوسط هو المطلوب. هذا سؤال: إلى أي فرقة أو إلى أي طائفة ينتمي حزب الله أو موجودون في لبنان الآن؟ الجواب أن الموجود في لبنان يسمى بالمقاومة الإسلامية، والمقاومة الإسلامية مجموعة من الطوائف المسلمة تقاتل اليهود لإخراجهم من بلاد المسلمين التي احتلوها، وهذه المقاومة أشهر فصائلها وأقواها حزب الله، وهو حزب شيعي إمامي على مذهب الشيعة الموجودين في إيران، لكن ليس هو وحده الذي يقوم بالأعمال في لبنان، بل تقوم بها المقاومة الإسلامية، وهي تجمع عددا من الجماعات العاملة في لبنان، فلذلك ليست المقاومة الإسلامية كلها شيعة كما يتصوره بعض الناس، بل كثير منها من أهل السنة. هذا سؤال عن تفسير قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. الجواب أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو وليهم، إنما وليكم الله ورسوله، وعلى هذا فهو ولي المؤمنين، فإذا أمرهم بأمر وجبت عليهم طاعته، وإذا نهاهم عن أمر وجب عليهم أن يجتنبوا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أن يأخذ من أبدانهم وأموالهم ما أراد لأنه أولى منهم بأنفسهم، ويجب عليهم الاستهداف دونه وحمايته صلى الله عليه وسلم بأبدانهم وأنفسهم ولو تعرضوا للقتل في ذلك، ولا يحل هذا في حق أي أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل للإنسان أن يستهدف للموت دون أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي يجب على المسلمين أن يحموه بأجسامهم وأجسادهم بدون سلاح. لو تعرض له أي واحد بدون سلاح فعلى الإنسان أن يحميه بعنقه ليكون وقاء لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف، فهو أولى بذلك من الناس، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وعلى هذا فيحل له أن يزوج من شاء منهم ما شاء، ولا يحل كراهة شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم حين زوج زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي ابنة عمته زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبية وهو مولاه، واستنكر بعض الناس ذلك نظرا للكفاءة النسبية، أنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فرضيت زينب بما رضي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجازاها الله على ذلك بأن لم يستمر النكاح بينها وبين زيد، بل لم يجعل الله الاتفاق بينهما، وعلم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فأوحى الله ذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فكان يسعى إلى الصلح بينهما، فيقول لزيد: أمسك عليك زوجك واتق الله. لكنه يخفي في نفسه ما الله مبديه في المستقبل للناس، وهو أن الله أوحى إليه أن زينب ستكون زوجه في الدنيا والآخرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر ففعل ما أمره الله به من الإصلاح، ثم حين قضى زيد منها وطرا وفارقها زوجها الله رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. فهذا النكاح الذي عقده الله عز وجل ولم يشاور عليه الزوجة ولا الزوجة، وشهوده الملائكة وكان في السماء، ولذلك يمثل به أهل العلم لقولهم: وجبر المالك أمة عبدا بلا إضرار، هذا في مختصر خليل، وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار، فيقولون مثال ذلك جبر الله عز وجل وهو المالك، أمة وهي زينب بنت جحش، وعبدا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إضرار، فقد أنكحه إياها دون استشارته ودون استشارتها، فنزل الوحي بهذا النكاح في السماء. وأزواجه أمهاتهم، من تمام احترام النبي صلى الله عليه وسلم احترام أهل بيته، ومن أهل بيته أزواجه أمهات المؤمنين، فلذلك أعلى الله منزلتهن ورفع قدرهن وجعلهن أمهات للمؤمنين، فقال: وأزواجه أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتهم أي أمهات المؤمنين من ناحية الاحترام ووجوب البر ووجوب الطاعة والتقدير، وكذلك أنهن لا يحل التزوج بهن مطلقا. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقد أجمع أهل العلم على أن هذا صريح في النسوة اللواتي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بهن، وقد مات في حياته منهن خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة، وبقي بعد موته منهن تسع توفي عنهن، وهن سودة بنت زمعة، وعائشة بنت أبي بكر، وصفية، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وزينب بنت جحش، وأم سلمة بنت أبي أمية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وميمونة بنت الحارث الهلالية. فهؤلاء التسع توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل بهن، فهن قطعا من أزواجه اللواتي يدخلن في هذه الآية. واختلف في إمائه اللواتي كان يأتيهن بالملك، كمارية القبطية أم إبراهيم، وكريحانة بنت زيد، هل هن أمهات للمؤمنين كأزواجه أو لا يدخلن في ذلك؟ وهذا محل خلاف بين أهل العلم، لأن الله هنا قال: وأزواجه أمهاتهم، وقد أضيف الأزواج وهو لفظ جمع إلى الضمير، والإضافة إلى الضمير تقتضي العموم، فإذا كان المقصود بالزواج النكاح فليس الإماء معقودا عليهن بالنكاح، وإذا كان المقصود بالزواج الدخول فقد دخل بهن. وهذا محل خلاف في إطلاق النكاح والزواج، هل يطلق على الدخول أو على العقد، وقد جاء إطلاق النكاح في القرآن على الدخول وعلى العقد، فمن إطلاقه على الدخول قول الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يدخل بها. ومن إطلاقه على العقد فقط قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وأجله، فالمقصود بالنكاح هنا العقد. فلذلك يبقى هذا الخلاف مستمرا ولا يمكن حسمه. ومثل ذلك اللواتي طلقهن قبل المسيس، فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوة وطلقهن قبل المسيس، فمنهن ابنته أبي الجوني ابنته الجوني، ومنهن فاطمة بنت الضحاك، وامرأة من الأنصار كان بها وضح، وكذلك التي استعاذت منه فقال استعذت بمعاذ، فأولئك النسوة طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المسيس، فهلهن من أزواجه محل خلاف، ويرجع إلى الخلاف السابق هل المقصود بالزواج النكاح أو الدخول. كذلك هل تجب عليهن العدة بعده أم لا؟ فإن الله سبحانه وتعالى حرم نكاحهن إلى الأبد، فهل تجب عليهن العدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كسائر المتوفى عنهن من النساء، أو لا تجب عليهن العدة؟ محل خلاف أيضا بين أهل العلم، لأن العدة المقصود بها صيانة فراش الزوج من اختلاط الأنساب والحفاظ على ذلك، وهذا مأمون في حق أمهات المؤمنين شرفهن الله وعظمهن. وكذلك تجب نفقتهن في بيت المال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماله لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكل هذه المسائل داخلة في تفسير قوله وأزواجه أمهاتهم، وقد نظمها شيخي محمد علي رحمه الله بقوله هل أمهات المؤمنين هاتي للمؤمنات كنا أمهاتي، أي هل يطلق عليهن أنهن أمهات للمؤمنات أيضا، لأن القرآن هنا جاء النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهذا الذي ينبني عليه أحكام فقهية من جهة عدم حل النكاح. هل هن أمهات للنساء من المؤمنين أيضا، هذا محل خلاف، هل أمهات المؤمنين هاتي للمؤمنات كن أمهاتي، وهل عليهن اعتداد بعده إذ كن بعده كهن عنده، إذ كن بعده محرماتي لبدا لا يحللن للممات، وقوتهن لازم في ماله لم يتغير بعده عن حاله، وهل إماؤه اللواتي ياتي بالحكم بالملك في الحكم كلول ياتي في كل ذا خلف لدى الحطابي حكاه عن جمع من الأصحاب. ثم بعد هذا قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هذه الآية نزلت ناسخة لحكم سابق في صدر الإسلام، عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عوض الله المهاجرين أهلا ودارا، فنزلوا على الأنصار فأكرموا نزلهم وأشركوهم في أموالهم وديارهم وأهليهم، وكان المهاجر لا ينزل على أنصاري إلا بالقرعة لأنهم يتنافسون عليه فلا يأخذه أحد منهم إلا بالقرعة، وكانوا يتوارثون بأخوة الإسلام في صدر الإسلام، إذا مات المهاجري ورثه الأنصاري، وإذا مات الأنصاري ورثه المهاجري الذي نزل عليه. فأنزل الله هذه الآية في العام الخامس من الهجرة في غزوة الأحزاب، فقال الله فيها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام المقصود بهم الوارثون، وهم الذين يرثون من ذوي الفروض وذوي التعصيب، فهم أولى من المهاجرين والأنصار بميراث من مات منهم، لذلك قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في شرعه من المؤمنين والمهاجرين. المؤمنون هنا وصف تشريف للأنصار، فقد وصفهم الله بالمؤمنين هنا وعطف عليهم المهاجرين بعدهم، فقال من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، استثنى من ذلك أن يفعلوا إلى أوليائهم وإخوانهم من المهاجرين معروفا، وهو الوصية لهم. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث أم العلاء رضي الله عنها قالت كان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري بأخوة الإسلام، حتى نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، قالت فكانوا يوصون لهم، هذا المعروف الذي أذن الله لهم به هو الوصية، فكانوا يوصون لهم. كان ذلك في الكتاب مستورا، أي هذا مستور في كتاب الله محفوظ فيه، وختم هذه الآية بقوله كان ذلك في الكتاب مستورا يقتضي أن هذا من المبين المفسر الذي لا يمكن أن ينسخ، فذلك نوع من أنواع واضح الدلالة، وهو المبين المفسر الذي يدل على معناه المتبادر الأصلي ولا يقبل التخصيص ولا النسخ. هنا السؤال عن قول الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، هذا ثناء من الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى بين أن أولئك الرسل وأبلغ مثال فيه محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين يبلغون رسالات الله إلى الناس ويخشونه أن يخشون الله، ولا يخشون أحدا إلا الله في تبليغ رسالات الله، وهذا أبلغ الثناء عليهم أي على الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا السؤال: ما نصيحتكم للأخوات اللواتي يحضرن الدروس وقد لبسنا أحسن ثيابهن وربما تعطرن، وهل كل ثوب حسن فيه تبرج أم لا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أي امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فهي زانية. وفي رواية: إذا تعطرت المرأة فخرجت من بيتها فهي زانية. وقد أمر صلى الله عليه وسلم النساء في خروجهن إلى المساجد أن يخرجن تفلات أي غير متعطرات ولا متزينات. فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات أي غير متعطرات ولا متزينات. وليس كل ثوب ملون داخلا في التبرج، بل المقصود به الذي يلفت الانتباه لحسنه. ومن المعلوم أن الأذواق تختلف وأن الحسن يتفاوت وأنه راجع إلى تحسين العقول، والناس في ذلك متفاوتون. لكن ما كان حدا وسطا من الحسن يلفت انتباه أواسط الناس فهو الذي لا يحل الخروج به. أما ما كان لا يلفت انتباه أواسط الناس حتى لو كان ملونا ولو كان جديدا فهذا ليس من ثياب الزينة التي يحرم الخروج بها. هذا السؤال: من كان له والد شيخا كبيرا وهو جاهل لعبادة الله عز وجل ووالده ضعيف ماديا، هل يذهب إلى طلب العلم أو يلزم مكانه مع أبيه؟ الجواب أنه إذا كان في مكان يمكن أن يتعلم فيه فروض عينه وأن ينسلك فيه في سلك طلبة العلم فعليه أن يخصص جزءا من وقته لخدمة والده الضعيف، ويخصص جزءا لطلب العلم، كمن يسكن في مدينة فيها العلماء وفيها محاضن العلم ومحاضره، أو في قرية يمكن أن يحصل فيها ذلك، أو قرب مكان يمكن الدراسة فيه، أو يمكن أن يأخذ كتابا فقد أحرز من اللغة ما يستطيع به الانتفاع من المطالعة، فليصبر على خدمة والده احتسابا وابتغاء لثواب الله عز وجل، ولعل الله يفتح له بذلك بمفاتح الخير. فكم من إنسان أخلص النية لله سبحانه وتعالى ففتح الله له من أبواب الخير من العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والرشاد الشيء الكثير الذي كانت تعجز عنه حيلته ولا يمكن أن يصل إليه بعقله ولا بكسبه. وإذا كان جاهلا لفروض عينه وليس في البلد الذي هو فيه من يستطيع التعلم منه ولا يستطيع تعلم ذلك من الكتب ولا من الأشرطة، فعليه أن يستأذن والده فترة من السنة، ولتكن مثل الفترات المختصرة كأن يخرج شهرا للدراسة أو 15 يوما أو 3 أسابيع يدرس فيها ثم يعود لخدمة والده أسبوعا أو أسبوعين ثم يرجع وهكذا. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم في ضيق من الدنيا والمعاش يتناوبون في طلب العلم، فيخرج هذا يوما ويخلفه الآخر في أهله وفي نخله وزرعه، ثم يخرج الآخر يوما آخر ويخلفه هذا، كما في حديث عمر في الصحيحين في قصة إلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه. هذا السؤال: ماذا يحل النظر إليه من المرأة التي هي محرم؟ الجواب أن المرأة التي هي محرم يجوز النظر إلى أعضاء الوضوء المغسولة وهي الوجه إلى نهايته، ويزاد فيه الرقبة إلى موضع القلادة، ومثل ذلك اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين، فهذا القدر يجوز النظر إليه من المحارم بالإجماع. واختلف فيما زاد على ذلك، فذهب الشافعي وبعض أهل الحديث إلى جواز النظر إلى ما فوق السرة وما تحت الركبة مع خروج الغايتين، في السرة نفسها عورة والركبة عورة كذلك عند هؤلاء. وعلى هذا فالاحتياط أن يأخذ بالمذهب الأول الذي ذكرناه، هو مذهب جمهور أهل العلم، أن ينظر إلى الأعضاء المغسولة في الوضوء وإلى الرقبة إلى موضع القلادة فقط، وأن لا يتعدى ذلك. نعم، هي المحرم، المحرم نتكلم عن المحرم. بالنسبة للزوجة يجوز للإنسان أن يرى جميع بدنها. بالنسبة للمرأة ترى من محرمها ما فوق السرة وما دون الركبة، فيجوز لها أن ترى ذلك، لكن إذا خشيت الفتنة وجب عليها غض بصرها عن ذلك، لكن لا يجب عليه هو الستر معها، وهذا الفرق. كذلك الرجل إذا خاف الفتنة من النظر إلى محرمه، من النظر إلى وجهها أو شعرها أو غير ذلك، أو إلى الحناء والخضاب في يديها، وجب عليه الغض ولم يجب عليها هي الستر. بالنسبة لزوجة الرجل أمها وزوجة أبيها ولو لم تكن أمها محرم له هو أي الزوج بذلك، لأن الله تعالى يقول وأمهات نسائكم، وليست محرما لأولاده لأن ذلك ليس من الرضاع ولا من النسب بل هو من الصهارة، والصهارة لم يرد فيها ما ورد في الرضاع من الانتشار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أما في الصهارة فلم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصهارة ما يحرم من النسب، فلا تنتشر المحرمية بذلك. ومن هنا فيجوز لابن الرجل أن يتزوج بابنة زوجته من غيره إذا كانت ولدت قبل نكاح أبيه تلك المرأة بالاتفاق، وكذلك إذا كانت ولدت بعد نكاحه لها على الراجح من ثلاثة أقوال، هي القول بالإباحة والقول بالتحريم والقول بالكراهة، وهذه الأقوال مبناها على أن هذه البنت قد تخلقت في رحم هذه المرأة بعد أن حرمت هي عليه وأصبحت محرما له، لأن الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فهل بنتها جزء منها أو ليست جزءا منها محل خلاف، وهذا الخلاف يصب أيضا حتى على البهائم والحيوانات، كما أقسم لا أكل من هذه الشاة هل يحل له الأكل من ذريتها من بعدها محل خلاف بين أهل العلم، هذا يرجع فيه إلى القواعد الفقهية. وقد نظم فيه شيخي محمد علي رحمه الله قوله حليلة الربيب لم يحرمي نكاحها إذ لم تكن بمحرمي، وبنت زوجة تحل لابنه من غيرها وإن تكن في حضنه من قبله بلا خلاف نقلا وبعده مع قول منع وقلا أي كراهة. ومن هنا يكون خال عما والابن منه إخوة لم عما، يكون الخال عما حينئذ. فإذا كان الرجل له ولد من امرأة وتزوج امرأة أخرى ولها بنت من غيره، فتزوج ولده السابق ابنتها هي السابقة، فأولاده منها أولاده من هذه المرأة أولاد الزوج من هذه المرأة أعماما وأخوالا لأولاد ولده وبنتها، فمن هنا يكون خال عما والابن منهم إخوة لم عما، وهذا لغز فقهي. وكذلك في المسألة السابقة في هل البنت جزء من أمها، هذه قاعدة معروفة لدى المالكية والشافعية والحنابلة، ويقول فيها الشيخ أيضا رحمه الله مول بلا أكلت من تشاتي فليس يحنث برسلها ونسلها فيه خلاف يذر وفي جنينها لديهم نظر، وإن أتى بمن وبالشات ولم يأتي بتي فما به حنث ألم في رسلها ونسلها والنظر إذا كف الجنين عنهم يذر. إذا كانت الزوجة ربيبة لرجل آخر مثلا، نعم، فزوجة أبيها بعدها ليست أما لها هي زوجة أبي الزوجة. هذا سؤال: رجل كان يصلي صلاة رباعية ولم يدري كم صلى ثلاثا مربعا فماذا يعمل؟ الجواب أن هذا قد أفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا مربعا فليأتي بركعة وليسجد سجدتين وهو جالس، فهنا يبني على اليقين ويأتي بركعة ويسجد بعد ذلك سجدتين ترغيما لأنف الشيطان، فإنه قد احتاط لأن الذمة قد عمرت بمحقق ولا تبرأ إلا بمحقق، وقد أتى بالمحقق الذي تبرأ به الذمة. من ترك إذا كان البعدي مترتبا عن ثلاث سنن مثلا فتركه الإنسان متعمدا، إذا كان البعدي أو القبلي مترتبا عن ثلاث سنن كمن ترك الجلسة الوسطى وتشهدها وتكبيرها مثلا، فهذا السجود سواء كان قبليا أو بعديا هو في الأصل قبلي لكنه إذا سلم قبله صار بعديا، فإن تركه الإنسان عامدا ولم يفعله فالاحتياط أن صلاته باطلة وأن عليه أن يعيدها. وأما إذا كان بسنة واحدة كمن ترك الجهر أو السر في القراءة في الصلاة فترتب عليه بعدي أو قبلي، فالبعدي يترتب على ترك السر والقبلي يترتب على ترك الجهر، فإن ترك ذلك عامدا فلم يسجد له فإن الراجح عدم بطلان صلاته، لأن السجود سنة على الراجح الذي هو منتشر بين أهل العلم أن سجود السهو سنة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب وفسروا السنة هنا بأن المقصود أن ذلك واجب بالسنة، ولذلك كان ترك السنة عمدا مبطلا عند طائفة كثيرة من أهل العلم، وبالأخص إذا كانت من المؤكدات التي يسميها بعض الناس بالواجبات غير الأركان، فالحنابلة يسمون سنن الصلاة المؤكدة بالواجبات غير الأركان. هذا السؤال عن إيجابيات الزواج المبكر في سن الشباب، الجواب أن أعظم إيجابياته أنه امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثانيا أنه سعي لحصول النسل وتكثير سواد الأمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثالثا أنه أغض للبصر وأحصن للفرج. رابعا أنه كذلك تحصين لغيره. خامسا أنه إقامة للبيت المسلم الذي يحتاج به الإنسان إلى مشاركة طرف آخر. سادسا أنه أيضا مدعاة لحصول الولد في وقت يقدر على تربيته فيه، فالذي يولد له وهو كبير أولاده سيكونون يتامى بعده ولا يتربون بالتربية الكافية. أما إذا تزوج في وقت في متوسط العمر يستطيع فيه تربية أولاده فهذا لا شك إيجابية مطلوبة. السؤال عن استئجار الهاتف النقال أو غيره من الهواتف، هل يجوز استئجاره لإجراء مكالمة أو مدة محددة؟ الجواب نعم، أن الذي فيه ليس مالا وإنما هو خدمة، فالبطاقات التي هي مجموعة الثمن سابقا ليست مثل الهواتف التي هي خطوط، فالهواتف التي هي خطوط سيدفعها الإنسان في المستقبل، والهواتف الجوالة الموجودة في موريتانيا الآن وفي بعض البلدان مجموعة الثمن سابقا، وهي خدمة ملكها الإنسان، خدمة الاتصال قد ملكها الإنسان كمن استأجر بيتا فيجوز له استئجاره، فيجوز له أن يستأجرها، لكن لا بد أن يعرف قدر ما فيه فيتصل ويسمع قدر الموجود في البطاقة، فما استعمله منه أدى ثمنه وزاد عليه القدر المتفق عليه من الربح، ولا بد من تحديد ذلك. واستئجارها للمدة يشترط فيها لا يكون فيها شيء أو أن يعرف القدر الذي فيها، كمن استأجر الهاتف الجوال لمدة شهر فلا بد أن يكون خاليا ليس فيه شيء أو فيه شيء محدد يعرف قدره، لأن ذلك سينزع من أجرة الجوال. نعم نعم، على أن الدقيقة بكذا هذا أصلا هو عقد خدمة الهواتف في العالم كله، خدمة الاتصالات كلها محددة بالوقت، هذا الوقت الوحدة فيه قد تكون بدقيقة وقد تكون بعدد من الثواني وقد تكون بثلاث دقائق في وقت التخفيض مثلا، مع أن بلادنا ليس فيها وقت للتخفيض، لكن في العالم الآخر يحسب وقت للتخفيض فتكون الوحدة فيه ثلاث دقائق بدل دقيقة واحدة مثلا. فلذلك هو كما ذكرنا مثل استئجار البيوت، فأنت إذا استأجرت بيتا من أحد أو استأجرت سيارة من أحد فقد لزم الكراء بالتمكن، هذه قاعدة فقهية معروفة، لزم الكراء بالتمكن، إذا تمكنت من استغلالها لزم الكراء، وحينئذ تملك غلتها فلك الحق أن تستغلها لنفسك ولك الحق أن تعطيها بلا مقابل ولك الحق أن تبيعها تؤجرها على من شئت مثل كل الأملاك. بالنسبة للاستطاعة في النكاح، الاستطاعة في النكاح بعضها راجع إلى البدني كقدرة الإنسان على حقوق الزوجة والوفاء بها، وبعضها راجع إلى العقل والتدبير كحق القوامة، لأن الإنسان سيزيد عليه شخص آخر يكون مسؤولا عن حضانته ورعايته ودينه وخلقه، ومنها ما يرجع إلى المال كالنفقة والسكنة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأمكنة، ولا يمكن تحديد شيء منه بعينه كنفقات الأزواج، فكل زوجة يحدد لها القاضي نفقة على قدر وسعه وحالها، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة، وضرب لواحدة ضرب لبقيتهن إذا كنا على حد السواء، وإذا اختلفت أحوالهن فتفاوت نوعينا وفقرا وكبارا وصغرا ونحو ذلك، فذلك معتبر أيضا في الحكم الشرعي. بالنسبة لقراءة الضاد واء صريحة، هو لحن ولكنه لحن خفي، فمن عجز عن نطق الضاد الفصيحة فنطقها ضاء صريحة فنطقه صحيح، يعني قراءته صحيحة، ولكن من هو غير عاجز عن ذلك لا يحل له الإقدام عليه في الأصل إلا إذا عجز، والعاجز يحل له قراءة الضاد ضاء، والعكس أيضا لتقاربهما، فهما لا يفترقان إلا في المخرج واتصاف الضاد بالاستطالة فقط، هذا الفرق بينهما. نعم، بالنسبة لهذه مثل غيرها الحروف في أغلبها لها حروف فرعية، وهذه الحروف الفرعية هي من لغة العرب، لا يمكن تجاهلها، هي توجد من لغة العرب، ولذلك يقول المختار المبونة رحمه الله في الاحمرار: واستحسنت لها فروع فاعلمي كالألف في الممالي والمفخمي، وعد كثيرا من الفروع، ثم ذكر أيضا الفروع المستقبحة في لغة العرب وهي غير الفصيحة، فبعض الحروف لا تنطق من مخرجها تماما أو لا تنطق بصفتها تماما فتكون حرفا فرعيا لكن لا يخرجها ذلك عن أن تكون ذلك الحرف. من قدر على إخراجها من محلها بصفتها وجب عليه ذلك، ومن عجز فأخرجها دونه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتكون حرفا فرعيا مثل الألف الممالي والمفخم وغير ذلك من الحروف الفرعية. هذا السؤال: هل يجوز لرجل أن يخطب امرأة ثم يتزوجها بعد 4 سنوات؟ الجواب: إذا اتفق على تأخير النكاح فذلك جائز، أما إن كان يخطبها ليعضلها عن الأزواج وهو لا ينوي الزواج مدة سنوات فتبقى هي لا تجد ما يحصنها ولا من ينفق عليها مدة طويلة فإن هذا مما لا يجوز، فعليه حينئذ أن يستحلها بذلك وأن يخبرها بظروفه وأنه لا يستطيع عقد الزواج في هذه الفترة، فإن رضيت بذلك فبها ونعمة، وإن لم ترضى فلا خير في مثل هذا لأنه إلحاق للضرر. وقد أخرج مالك في الموطأ وابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. نعم، الحديث أخرجه مالك في الموطأ وابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. بالنسبة للمصلي ينبغي أن يقطع عن نفسه كل ما يقطع خشوعه، فإذا كان يجعل في جيبه جوالا مفتوحا يرن بل قد يكون فيه بعض النغمات الموسيقية، وهذا مناف لأدب المسجد ولأدب الصلاة وحتى لأدب المجالس العادية، فينبغي أن يبادر إلى قطعه، فقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الباب حين طرق عليه وهو في الصلاة فيبادر لإغلاقه، لكن عليه قبل الإحرام أن يغلقه. وأيضا فإن الأدب ألا يجعله على النغمات الموسيقية، وإن استطاع أن يجعله على نغمة واحدة ترن مرة واحدة ولا تؤذيه هو ولا تؤذي أحدا وتنبهه على المكالمة فهذا أفضل وأليق. هذا يقول: هل يجوز لأحد أن يصور صورة ليرسلها لوالدته أو صديقه بالخارج؟ بمعنى قد سمعنا أن هذا حرام، فما الصحيح في هذا؟ الجواب أن القاعدة أن التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير الذي جاء في النصوص النهي عنه، فالنصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم التصوير، فقد جاء عنه أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وجاء عنه أن الله يقول لهم: أين المضاهون لخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، وجاء عنه أنه يقال للمصور يوم القيامة: أحي ما خلقت، ويعذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ، وجاء عنه: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، وغير هذا من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. لكن هذه الأحاديث قطعا إنما تدل على الصورة في لغة العربي لأنها بلسان عربي مبين وعلى ما كان معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصور المنحوتة من التجارة أو من الخشب أو من الطين أو من ما يشبه ذلك مما هو ثابت كالشمع وغيره. أما الصور الفوتوغرافية فهي حبس للظل، سماها المتأخرون صورة ولا يعرفها العرب ولم تكن موجودة في زمانهم ولا في زمان التشريع، وإطلاق هذا الاسم عليها لا يقتضي تحريما لها بل يرجع إلى حكمها بالقياس لأنها غير نصية، وبالقياس وجدنا أنها لا تشبه التصوير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك مهارة لا يحسنها إلا الأقل من الناس ودراسة تقتضي تخصصا، والتصوير الفوتوغرافي يحسنه كل صبي لأنه عمل جهاز محدد. وعلى هذا فليست الصور الفوتوغرافية محلا للنص ولا محرمة بالقياس، بل هي المرجع فيها إلى جواز النظر، فما يجوز النظر إليه يجوز تصويره، وما لا يحل النظر إليه لا يحل تصويره، فالنساء المتبرجات لا يحل النظر إليهن ولا يحل تصويرهن ولا يحل النظر إلى صورهن سواء كنا في الجرائد أو في الشاشات أو في غير ذلك، وكذلك العورات مطلقا لا يحل النظر إليها فلا يحل تصويرها، أما غير ذلك مما يحل النظر إليه فيجوز تصويره، وتصويره للذكرى لا حرج فيه، وقد وجد لدى الأمم السابقة بعض صور الأنبياء، وقد أطلع أهل الشام نصارى الشام دحية بن خليفة الكلبية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صور الأنبياء، فكانوا يعرضون عليه صورة صورة حتى أخرجوا له صورة النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليها يقبلها ويبكي، فهذا يدل على أن الاحتفاظ بتلك الصور التي هي من جنس الصور الفوتوغرافية التي هي مجرد حبس للصورة للظل أو نحو هذا ليس فيها هذه الحرمة. أيضا الصور الصغيرة جدا كما يكون رسمة خفيفة في الثوب أو نحوه، كبعض الماركات التجارية التي تكون صورة صغيرة جدا لا تتبين ملامحها جميعا، فهذا أيضا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقال إلا رقما في ثوب، والرقم ما كان صغيرا من الصور في ثوب يلحق بالثوب بقياس لا فارق ما يشبهه من الأوراق والسجلات ونحو ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد.